الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم وإياي بأننا عبيد وبأن رب العالمين أوجدنا في هذه الأرض لنكون خلفاء عنه جل جلاله إني جاعل في الأرض خليفة ولسنا نعلم أمرا يقربنا إلى الله إلا ما فرض في كتابه ولسنا نعلم أمرا يباعدنا من حضرة الله تعالى إلا ما نهى عنه في كتابه وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات إن من لزم التقوى لزمته السعادة في الدنيا وفي الآخرة ومن خالف التقوى خالفته السعادة ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة عليها تدور خطب الجمعة كلها ترك الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ومن رحمة الله تعالى أنه علم ضعفنا فأبقى لنا باب التوبة مفتوحا حتى إذا زلت قدم أحدنا أو أقام أحدنا على الحرام تأتي خطبة الجمعة لتذكره حتى يتوب حتى يعيد الحق إلى أصحابه حتى يستغفر ربه فيعود إلى المتقين وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه إتقان الفرائض ثم أدي من النوافل ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتشيع التقوى في الأرض كلها إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صورا وأحداثا من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية صحيحة مرة لنعمم نشرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر ونحذر شرها ولنترك فعلها، وفي كلتا الحالتين نفيد وعيا وفهما. يحب الإسلام من أتباعه أن يتحلوا بالعلم وأن يتزينوا بالفهم وأن يتجملوا بالحكمة وأن يتمسكوا بالعقل وبالتدبر وبالوعي، وعلى الطرف المقابل يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والمغفلين. عنوان خطبة اليوم: العدل بين الأولاد. أخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين يعني العادلين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وأشرف حديث عند أهل الشام كما قال الإمام النووي في آخر كتاب الأذكار: حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الإخوة، العدل هو الوسط والتوسط والاستقامة، وهو عدم الميل إلى أحد الطرفين، والظلم هو الميل عن الحق ووضع الشيء في غير موضعه وتحويله عن موقعه. العدل أساس الملك وأصل الأمر، وبه قامت السماوات والأرض، وعليه تعتمد التربية الصحيحة. والظلم شؤم وظلمات، ومؤذن بخراب الأسر والمجتمعات، وموقع للعداوات بين الأهل والقرابات، وبه تختل التربية الصحيحة. ولئن كان العدل بين الناس مطلوبا فإنه بين الأولاد أشد طلبا، ولئن كان الظلم ممقوتا فإن ظلم الأولاد أشد مقتا، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. إن للعدل بين الأبناء أثرا كبيرا في حسن تربيتهم وكسب برهم وضمان مودتهم لبعضهم وحب بعضهم بعضا. وعلى الطرف الآخر، إن في تفضيل ذكر على أنثى، أو كبير على صغير، أو قوي على ضعيف، إساءة للتربية وجلبا للعقوق وقطيعة للرحم وزرعا لبذور الشقاق والفراق بين الإخوة والأخوات. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الآباء والأمهات إلى العدل بين أولادهم في الرحمة وفي إظهار الحب وفي المعاملة وفي العطايا. أخرج الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وفي رواية: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم، فمسح الأب رأس ولده وأقعده على فخذه الأيمن. قال: فلبث قليلا فجاءت ابنة له حتى انتهت إلى أبيها، فمسح الأب على رأس البنت وأقعدها على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هلا أقعدتها على فخذك الأخرى؟ قال: فحملها الأب ووضعها على فخذه الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن عدلت. وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القبل، حتى إذا قبل الولد قبل الولد الآخر، أجلس الولد الأول على يمينه يجلس الولد الآخر على يساره، أعطى الولد الأول شيئا يعطي الولد الثاني شيئا مثله. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: نحلني أبي نحلا، يعني أعطاني أبي عطية، فقالت لي أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. يبدو أعطاه في رواية حائطا بستانا، كتب له قطعة أرض. فزوجته قالت ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده. فجاء الأب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جور ظلم، أشهد عليه غيري، أنا ما بشهد على ظلم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. كان عطيه بستان، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظلم رجع سحب العطية. وفي رواية فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء. وفي رواية إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. من هنا أيها الإخوة، قال الإمام أحمد بن حنبل التسوية بين الأولاد واجبة يثاب عليها فاعلها ويعاقب تاركها. يعني إذا أب بيعطي ولد وما بيعطي الآخرين يعاقب يوم القيامة. وقال جمهور العلماء التسوية سنة، وأجاز جميع الفقهاء التفاضل لسبب شرعي. أنا ممكن أعطي ولد أكثر بس في عندي إذن شرعي، سبب شرعي. قال كأن يكون هذا الولد مريضا مرضا مزمنا أو ضعيفا، فأنا أعطيته ليتقوى بهذا المال لأنه ضعيف بينما إخوته أقوياء. وقال جمهور العلماء تعطى البنت مثل ما يعطى الذكر ما دام الإنسان في حياته. إذا أنا عايش عندي صبيان وبنات بعطيهم قد بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. وكلمة أولاد تشمل الذكور والإناث. فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه البيهقي. هذا عند جمهور العلماء. فيما رأى الحنابلة والمالكية أنه يجوز في الحياة أن تعطي ولدك الذكر ضعف ما تعطي الأنثى قياسا على الميراث. فالآن هناك اتجاهان فقهيان، وأنا حي اتجاه أنني أعطي الجميع بالتساوي، واتجاه ثاني أنني أعطي الذكر الضعف. فالأب ينظر إذا كان أولاده الذكور ضعاف والبنات عند أزواجهن أمرهم جيد، فليأخذ بالقول الذي يعطي فيه الذكر ضعف الأنثى إذا وهو حي. أما إذا كانت البنات في وضع ضعيف والشباب في وضع جيد، فليأخذ بالقول الذي يقول بأنه ينبغي أن تعطي الذكر والأنثى بالتساوي. أما أن يعطي أب ماله في حياته للذكور ويحرم الإناث بحجة أن أموال الذكر تبقى في اسم العائلة، أما أموال الأنثى فستذهب لزوجها لعائلة أخرى، فهذا من الظلم المحرم. أما أن يعطي أب أمواله لأبناء زوجته الأولى ولا يعطي شيئا لأبناء زوجته الثانية، فهذا من الظلم المحرم. أما أن تكتب أم ممتلكاتها لابنها الأكبر وتحرم سائر الأولاد، فهذا من الظلم المحرم. ما عدل بين الأولاد من جعل معمله من بعده لولده الأكبر ولم يعطي سائر ولده كما أعطى الكبير. بدك المعمل يبقى للكبير، معلش بس عطي الآخرين مثل هذا المعمل. وما ساوت في العطية من وهبت أبنائها الذكور دورا ووهبت الإناث قشورا. تعطي البنت إسوارة بس بتعطي الابن بيت، البيت حقه 200 مليون والإسوارة حقها مليون مليونين ثلاثة، ظلم. وما راعى براءة الذمة من فضل ابنا على ابن من دون مبرر شرعي. ولئن كان أحدنا فعل ذلك فليبادر ببراءة ذمته بالتسوية في العطية. نصيحة إذا في واحد بيناتنا عامل هيك، لأن هذا من الظلم المحرم، والظلم المحرم الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا واحد عمل هيك فليبادر وليعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول. قال الإمام النووي: قال أصحابنا أي الشافعية: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول. أي من أعطى أحد أبنائه ولم يعطي الباقين يستحب أن يعطي الباقين كما أعطاه، فإن لم يفعل فليسترد عطيته من الأول. يعني ممكن واحد يقول أنا ما معي، خلصوا، إذن استرد العطية ممن أعطيته. ضم عمر بن عبد العزيز ابنا له وكان يحبه، فقال له: يا فلان، والله إني لأحبك وما أستطيع أن أؤثرك على أخيك بلقمة. ضم عمر بن عبد العزيز ابنا له وكان يحبه، فقال له: يا فلان، والله إني لأحبك وما أستطيع أن أؤثرك على أخيك بلقمة. وهب تاجر أحد معامله لولد من أولاده لمحبته له، ولم يعلم باقي الأولاد. بعد 3 سنوات مات التاجر، وعند إجراء معاملة الإرث أبرز الابن عقد ملكية المعمل، فغضب باقي الإخوة وأنكروا ذلك، لأن ثمن المعمل اليوم مع آلاته بلغ عددا من المليارات، فرموا أخاهم في المحكمة بدعوى تزوير. هذا العقد مزور، وما زالت القضية في المحاكم والخصومة قائمة بين الأخ وباقي أشقائه، وبين أولاد هذا الأخ وباقي أولاد الأخوة. عدم العدل بين الأولاد يورث خصومة وضغائن، ويعود على من ظلم بعكس مراده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. يقول أحد موجهي وزارة التعليم، شو معنى موجه تربوي بوزارة التعليم أيها الإخوة؟ يعني رجل فاضل له خبرة تربوية، له خبرة في التعليم، له مكانة اجتماعية عالية. يقول: رحم الله أبي، كان يفضل أخي الأكبر علينا ويخصه بأدق أسرار عمله، ويقول إنه يشقى في تحمل المسؤولية معه، وكان يتخذه صديقا، أما نحن الصغار فلم يكن يقربنا منه. وبعد وفاة أبي استولى أخي على كل شيء، ولم نأخذ من إرث أبي إلا القليل القليل، وكان هذا مصدر ألم متجدد لنا جميعا، خصوصا وأن فينا من لم يوسع عليه في الرزق، بينما أخي الأكبر يتمتع بكل الثروة هو وأولاده، ومنا من لا يترحم على أبينا، ومن أبنائنا من لا يذكر جده بخير. موجه يعني له منزلة علمية وتربوية، والأمر يحز في قلبه لعله من 30 سنة أو 40 جرى أو 50، لكن ما زال يحفظها في صدره، فما بالك بباقي الناس. أيها الإخوة، كلكم راع وكلكم مسؤول أمام الله تعالى عن رعيته، فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم تسعدوا وتسعدوا، ولا تميلوا فتألموا ويألموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.